بسم الله الرحمن الرحيم، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا يزال الإنسان عالما ما دام في طلب العلم، فإن ظن أنه علم فقد جهل. ويتجدد اللقاء مع نبض الحياة، ومع القلب سر الحياة ومصدر نبض الحياة. الحقيقة الفترة الأخيرة كان إيقاع مصر كلها يهتز ويخفق ويختل. نسأل المولى عز وجل أن يكلأ المحروسة بعينه وبعين رعايته، وأن يرشد أهلها إلى التوافق والوئام والسلام، وأن يجعل إيقاعها ينتظم كما ينتظم نبض الحياة. هذه المضغة الصغيرة التي زرعها المولى عز وجل في القفص الصدري في وقاية خاصة، يمكن أنا بحب أعمل مقدمة عن الإعجاز التشريحي للقلب وعظمة المولى عز وجل في القلب وخلقة القلب. لما تبص مثلا عضو زي المخ محطوط في الجمجمة، علبة صلبة من العظام الصلبة، لأن المخ بطبيعته ساكن لا يتحرك لا ينقبض لا ينبسط. لما تيجي مثلا البطن هتلاقي المعدة والأمعاء والكبد، أعضاء مهمة جدا، لكنها تأتي في الأهمية بعد القلب. هتلاقي هي محاطة من الخلف اللي هو العمود الفقري، لكن من الأمام هتلاقي جدار اللي هو الجلد والعضلات والغشاء البريتوني، لكن مفيش قفص عظمي زي القفص الصدري أو زي الجمجمة. لما تيجي عند القلب وهو العضو المهم جدا وهو الملك وهو المضغة التي إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم، هتلاقي المولى عز وجل عمل له حماية خاصة، حماية جميلة جدا ورائعة جدا وفيسيولوجية وتتناسب مع الوظيفة بتاعته. من الأمام هتلاقي القفص الصدري اللي هو الضلوع وعظمة القص في منتصف الصدر، والضلوع بطبيعتها فيها صلابة لكنها فيها مرونة في نفس الوقت، عندها قابلية ان هي تتحرك مع حركات التنفس مع الشهيق ومع الزفير ومع حركة الحجاب الحاجز، فبتدي فرصة للرئة ان هي تتمدد مع الشهيق وتنكمش مع الزفير، وايضا بتدي مساحة للقلب ان هو يتحرك وينبض دون اي معوقة او اي مقاومة او اي ضغوط داخلية. إذن القفص الصدري بالتركيبة بتاعته بهذه المرونة يعطي الحماية مع المرونة، الحماية مع المرونة لكي يحافظ على القلب الذي هو أهم عضو تقريبا في جسم الإنسان. في ناس كتير هيقولوا طب والمخ؟ المخ والقلب بينهما وفاق ومشاركة في إدارة الجسم وإدارة العمليات الحيوية. أول حاجة الواحد بيدور عليها، أول العلامات الحيوية بنسميها الفيتال ساينز، النبض، حط إيدي على النبض، أو لو كان الإنسان درجة وعيه مش قوي بحط إيدي على الكاروتيد أو الشريان السواتي اللي هو بيطلع بيغذي المخ. إذن النبض أول علامة من علامات الحياة. موضوع حلقة النهاردة عن أسطرة الشرايين التاجية، أسطرة القلب بصفة عامة وبعدها أسطرة الشرايين التاجية. الحقيقة أنا اتكلمت في الموضوع ده كتير قبل كده وعرضنا الفيلم قبل كده، لكن كمية اتصالات كتيرة جدا جات لي ورسائل وإيميلات كلها بتقول يا ريت يا دكتور تشرح لنا تاني موضوع الأسطرة، لأن ما فيش بيت مصري دلوقتي أو بيت عربي إلا وفيه أخ أو أخت أو أب أو أم تعرض لمشكلة في القلب، والدكتور طبيب القلب طلب منه يعمل أسطرة. فيجي الناس يعني إيه أسطرة؟ يعني هو هيركب أسطرة؟ لا، دايما بتتلخبط عملية الأسطرة بأسطرة البول. أسطرة البول دي الأسطرة اللي بتتركب في الحالب أو في المثانة وبتسحب البول لما بيكون في احتباس في البول والإنسان مش عارف يتبول، أو لما يكون الإنسان يعني في درجة وعي مش متحكم في الجهاز البولي بتاعه فبنركب له الأسطرة دي. أسطرة البول دي حاجة بتتحط وبتتساب. أما الأسطرة بتاعتنا الأسطرة القلبية دي بتبقى يعني مؤقتة، يعني بندخلها نعمل الفحص أو نعمل العلاج وبنطلعها بعد انتهاء العملية. واحد هيقول لي طب يعني ايه تعمل الفحص وتعمل العلاج؟ هل في انواع من الاسطره؟ في انواع كتيره جدا من الاسطره. الاول نعرف يعني ايه الاسطره، وبعد كده نعرف انواعها وامتى بنعملها وايه فوائدها وايه الاعراض الجانبيه بتاعتها عشان تبقى الصوره واضحه بالنسبه للناس اللي بتتفرج على نبض الحياه. الاسطره هي عباره عن انبوبه زي انبوبه القلم، لكنها مرنة مطاطة وطويلة. ليه طويلة؟ لأن احنا بندخل من الفخذ. دايما أنا أحب أهزر في مثل عربي بيقول الطريق إلى قلب الرجل معدته، أنا بقول عندي دكاترة القلب الطريق إلى قلب الرجل فخده أو أعلى الفخذ، لأن هو في ناحية الفخذ اليمين بنحس احنا الشريان الفخذي فيمور الأرتري، وعن طريقه بندخل الأنبوبة بتاعتنا القسطرة اللي عن طريقها بنحقن الصبغة اللي هي بتصور الشرايين التاجية. ممكن نحقن داخل القلب نفسه، نصور حجرات القلب زي الأمراض الخلقية، لو واحد مثلا عنده رباعي فالو أو عنده ثقب بين الأذينين أو البطنين بقدر أصور حجرات القلب المختلفة، الأذين الأيمن، الأذين الأيسر، البطين الأيمن، البطين الأيسر، وبتتسجل على قرص كمبيوتر مدمج وتشاف بعد كده على الكمبيوتر وتبين لي بالظبط صورة كاملة لتشريح القلب، وإذا كان فيه مشكلة بنقدر نشخصها ونختار الوسيلة المناسبة لعلاجها. يبقى دي الأسطرة التشخيصية. بس كده الأسطرة التشخيصية؟ لا طبعا، في أنواع كثيرة جدا من الأساطر. أسطرة الشرايين التاجية اللي بتصور الشرايين التاجية، أسطرة الأمراض الخلقية اللي بتصور الأمراض الخلقية، وأنا قلت إزاي إحنا بنحقن داخل غرفات القلب. في أيضا أسطرة جدا مهمة وهي أسطرة الكهربية اللي بتعمل دراسة كهربية من داخل القلب. يعني احنا متعودين نعمل رسم القلب من بره، بيجي مثلا بتروح العياده بيوصل بايه باليد اليمين وباليد الشمال وبالرجل اليمين وبالرجل الشمال وبيوصل بالصدر سته كده الكترودز او مجسات، دي بترسم بيسموها 12 ليد اي سي جي، رسم القلب بتاع ال 12 وصله او ال 12 محطه. لكن رسم القلب من داخل القلب ده عمليه متواصله وعمليه دقيقه جدا بتبقى عن طريق الاسطره الكهربائيه. ده الأسطرة التشخيصية. يبقى أسطرة الشرايين، أسطرة الأمراض الخلقية، أسطرة الكهربيات القلب. في أنواع أيضا أخرى من الأسطرة، يعني مثلا ممكن تاخد عينة، يعني لا قدر الله لو الموجات الصوتية بينت إن مثلا في ورم أو تمدد في البطين الأيمن أو في ورم مشهور اسمه مكزومة بيبقى في الليفت اتريوم في الأذين الأيسر، بنقدر نسحب منه عينة والعينة دي بتتاخد وتتحل. ايضا في أسطرة اللي هي سوان جانز، دي بنستخدمها ساعات لما بنقيس ضغط اللي هو الدم اللي موجود في الرئه عشان نشوف اذا كان في هبوط في القلب ولا لا. اذا في اهداف كثيره جدا للأسطرة كأسطرة تشخيصيه. نيجي بقى على الأسطرة العلاجيه. والأسطرة العلاجيه انا بعتبر ان هي تعتبر طفره في تاريخ امراض القلب وطفره في تاريخ البشريه، هو فتح من الفتوحات العظيمه جدا التي من بها المولى عز وجل على البشر. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. من أهم أنواع الأسطرة العلاجية اللي هي الأسطرة العلاجية للشرايين التاجية، واللي هي عن طريقها بنركب البالونة توسع أو الدعامة اللي بتستقر في مكانها. وأنواع الدعامات زي ما احنا عارفين وزي ما أنا قلت قبل كده، في دعامات اللي هي العادية اللي ما فيهاش المادة الدوائية، في دعامات دوائية أو دعامات ذكية دي بتمنع ضيق الشريان التاجي. يمكن الفيلم ده اتعرض قبل كده، لكن بناء على طلب ناس كتير جدا قالوا لي يا ريت تعرض لنا تاني الفيلم عشان نتخيل ازاي انتوا بتعملوا عملية التوسيع وبتركبوا الدعامة. هو فيلم مدته حوالي 10 دقائق، بيبين من اول ما بنعمل شكة الابرة وبندي البنج الموضعي في الفخذ الايمن زي ما انتوا شايفين. اوضة الاسطرة اوضة معقمة نظيفة جدا عالية التجهيز، فيها مونيتورات لرسم القلب، فيها جهاز أشعة اللي هي الكاميرا اللي أنا بشوف بيها، بيبقى فيها الدكتور اللي هو بيشتغل أساسا ومعه المساعد، وبعد كده بندي بنج موضعي في الفخذ الأيمن زي ما أنتم شايفين زي البنج بتاع السنان. البنج ده فايدته إن أنت ما تحسش بقى بعد كده لما أنا بدخل مثلا الغمد أو الشيس اللي بدخل عن طريق الأسطرة ما تحسش بالوجع بتاعه. إذا أول حاجة بتحس بيها اللي هي الشكة اللي بتحدد مكان الشريان الفخذي اللي انا بدخل فيه فيمورال ارتري، وبعد كده بخدر الحته بالبنج الموضعي وابدا الاجراءات بتاعتي. مهم جدا يكون النبض محسوس، عشان كده الناس اللي ضغطها واطي مثلا او اللي هو وزنه تقيل شويه او عنده سمنه في هذه المنطقه بيمثل صعوبه بسيطه ويمكن التغلب عليها في بعض الحالات، ان انا بلجا ان انا اعملها عن طريق الايد. يعني يبقى عامه احنا بنعمل عن طريق الفخذ لان شريان الفخذ يعني بيبقى القطر بتاعه اوسع، مجال الحركه فيه ارحب، اسهل ان انا اوصل للقلب عن طريقه، المسار بتاعه على خط مستقيم مع الشريان الاورطي اللي هو اكبر شريان نازل من القلب، وبالتالي الطريق إليه ممهد وأسهل إلى القلب عن طريقة الدراع. يمكن طريقة اليد أو الدراع الفايدة بتاعتها إن أنا بعد ساعة واحدة ممكن أروح البيت، مش محتاج إن أنا أقعد 6 ساعات فارد رجلي. لكن طريقة الفخذ ما زالت هي الطريقة الأكثر استخداما في مصر، وإن كان في بعض بلاد في شرق آسيا زي مثلا كوريا والتايوان واليابان بدأوا يتجهوا إلى استخدام اليد أكثر، لكن إحنا في الظروف بتاعتنا بنعتبر إن الطريقة اللي هي عن طريق الفخذ أو أعلى الساق المنطقة بتاعت الفخذ دي طريقة أنسب للمصريين أو المريض المصري. أول ما بنعمل شكة الإبرة بندي رنج الموضعي، بعد كده بنحس النبض وندخل شيس. الشيس ده عامل زي الكانيولا اللي احنا بنركبها ساعات عشان ندي اي واحد مثلا جرب ان هو يتركب له محاليل عشان عمل عمليه او واحد عملت ولاده وتركب لها محاليل. في كانيولا انبوبه اللي هي رفيعه اللي بتتحط في الوريد دي، احنا بنعمل واحده زيها بس اكبر شويه بنسميها الشيس او الغمد. الغمد ده اللي عن طريقه بندخل القسطره. زي ما انتم شايفين القسطره عباره عن انبوبه اهيت رفيعه خالص زي انبوبه القلم، بس هي يعني طريه وطويله، يبقى هي انبوبه زي انبوبه القلم طويله وطريه ومجوفه من الداخل، يعني من جواها فاضيه. دي عن طريقها احن الصبغه اللي هي تصور لي الشرايين التاجيه زي ما انتم شايفين. ادي القسطره هي الانبوبه، الخط الاسود الغامق ده اللي لافف وطالع لفوق هو ده القسطره. المنظر اللي احنا شايفينه ده منظر القفص الصدري، والظل ده بنسميه الشادو اوف ذا هارت اللي هو ظل القلب. هتلاقي منظر القلب اهوت وهتلاقيه بيتحرك وبينبض، ده الشادو بتاع الهارت. الأسطرة الأولانية دي اسمها بيكتيل كاثيتر، دي أسطرة يعني نهايتها عاملة زي ديل الخنزير، زي بلو بيكتيل يعني متنية كده زي ديل الخنزير. الأسطرة دي بنحطها في البطين الأيسر ونحن صبغة عشان تبين عضلة القلب شكلها إيه. يعني مهم جدا لو أنا هعمل مثلا توسيع أو لا قدر الله احتاج جراحة قلب أبقى مطمن على وظيفة القلب الانقباضية، ودي مش هطمن عليها إلا إذا حقنت وشفت. بعد كده خدنا أسطرة الشريان زي ما انتم شايفين اللي هي الأنبوبة السوداء الخط الغامق اللي هو طالع ولافف واصل لغاية بداية الشريان. الخط الأسود اللي هو بالعرض ده، ده اللي هو الشريان الرئيسي، طالع منه الشريان الأمامي والشريان المنجالي أو الدائري. يبقى احنا دلوقتي الشريان التاجي هما 3 شرايين، الأيسر والأوسط والأيمن. احنا كده بناخد الفيو التاني أو المنظر التاني. أنا لما بحن الصبغة يبقى عندي القدرة الجهاز أو الأنبوبة أو الكاميرا تتحرك وتجيب لي مناظر مختلفة، يعني أنا لازم أبص للمنظر من كذا اتجاه عشان يديني فكرة كاملة عن الشرايين. زي ما أنتم شايفين اللي ظهر متأخر ده اللي هو الكوروناري ساينس أو الجيب الوريدي، وده اللي هو بيعتبر الفينس درينج أو عملية الصرف بتاع القلب. يعني إذا كانت الشرايين هي التغذية هي تيار المية الرئيسي النقي، فالأوردة بتاخد بقى الصرف بتاع مخلفات عمليات الهضم أو الهدم أو الأيض أو الميتابوليزم. اخر حاله زي ما انتم شايفين دي القسطره بتاعت الشريان التاجي الخلفي او الايمن، ساعات ناس تقول عليه الايمن وناس تسميه الخلفي. القسطره دخلت اهوت بس حته بس اللي باينه من الشريان، وبقيه الشريان مقفول. الشريان ده مقفول، ده العيان ده جاله ذبحه صدريه الام شديده جدا، اتعمل له رسم قلب اتضح ان فيه جلطه في الشريان التاجي الخلفي، بانت على هيئه تغيرات معينه في رسم القلب. لما صورنا لقينا فعلا الشريان التاجي الخلفي مقفول، ومقفول من اوله، يعني يا دوبك حته صغيره بس اللي باينه. المفروض هو بيلف زي حرف السي ويوصل لغايه النهايه يتقابل مع الشريان الامامي تحت ويدي جزء كبير جدا من الجزء الاسفل من القلب والحاجز بين البطنين. لذلك الشريان ده شريان رئيسي ومهم جدا، وفي بعض الحالات ممكن يؤدي لا قدر الله الى هبوط حاد في الدوره الدمويه وهبوط في الضغط، ممكن اختلال في كهرباء القلب، لان الشريان التاجي الخلفي ده ايضا مسؤول عن كهربه القلب، ده اللي بيدي العقدة الأذينية وبيدي العقدة البطينية، وأحيانا بيدي حزمة هس والفروع اللي هي نازلة بتغذي كهربة القلب للبطينين الأيمن والأيسر. إذا مهم جدا يكون هذا الشريان القطر بتاعه مفتوح وسريان الدم فيه طبيعي جدا، فلو حصل لا قدر الله جلطة أو ضيق أو انسداد في هذا الشريان بتبقى مشكلة كبيرة جدا. زي ما شايفين بعد ما الواحد بيخلص القسطره يبدا يعيد تاني الفيوهات ويقعد يدقق، لان ممكن يكون وانت شغال بتحن في حاجه فاتتك، فلازم تقعد تراجع نفسك وتشوف كده وتتاكد من التشخيص وتتاكد ان كل الشرايين سليمه وتبص لها من كل الاتجاهات ومن كل الفيوهات عشان تاخد قرار صائب وتبني نتيجه مؤكده بناء عليها بتاخد الاكشن بتاعك وبتحط البلان بتاعتك. في الحاله دي احنا اضطرينا بعد شويه ان احنا ندخل بقى الواير او السلك المرشد، وده اللي قدرنا نفتح بيه الشريان التاجي الامامي. وعن طريق هذا السلك، يمكن الفيلم لو هنشوف التكمله بتاعته، عن طريق هذا السلك بنقدر ان احنا ندخل الدعامه. يمكن بقيه الفيلم هتتعرض هنشوف فيها عمليه توسيع الشريان التاجي الخلفي اللي هو مسدود من اوله. لازم الاول عشان نعدي من هذه الحته المقفوله نعدي السلك، نسميه الواير، جايدنج واير او السلك المرشد. السلك المرشد ده ادق من الشعره، يعني القطر بتاعه مش هتتخيله، 14 من الالف من البوصه، يعني وطري جدا ومرن جدا، لكن مرونه في صلابه عشان يقدر يعدي من الحته المقفوله. يعني هو مرونه لكي لا يجرح جدار الشريان ويعمل العمليه بسلامه وامان شديدين، وفي نفس الوقت بيكون عنده صلابه يقدر يعدي لو في حته فيها تكلس او حته فيها ضيق شديد يقدر يعدي من الحته المقفوله. بعد ما بعدي بالواير لازم ايضا احقن صبغه تاني واتاكد ان هو ماشي في المسار السليم. كل شريان له مسار تشريحي سليم، عارفه الدكتور اللي هو بيشتغل القسطره، ومن حركه نهايه هذا السلك المرشد بتاكد ان انا فعلا في الاتجاه السليم. بعد ما بنعدي هذا الواير، اما ان انا ادخل بالونه الاول لو كان الضيق شديد او الانسداد شديد، هذه البالونه بتفتح لي المسار، يعني بتبين لي ما وراء هذا الانسداد او ما وراء هذا الضيق، وبين لي نهايه الشريان شكله ايه، وتؤكد لي ان انا ماشي في الطريق السليم والمسار القويم. يعني عشان اتاكد ان انا فعلا عديت في المسار السليم يبقى لازم هذا الواير يكون بيتحرك في نهايه الشريان وماشي بالمسار بتاعه، والصبغه او الحقنه بتاعه القسطره هتبين لي فعلا اذا كنت انا في بنسميه تراك، نورمال تراك، او الطريق القويم او الطريق الطبيعي، ما يكونش دخل شمال ولا يمين، ما يكونش اثر على حاجه. فائده ثانيه كمان بتبين لي حاله الشريان، يعني ساعات مثلا وانت بتحاول كتير ممكن حته من الشريان تتاثر، تدخل في تقلص، الضيق يزيد، يحصل اي مشكله لا قدر الله، فبتبقى انت عارف بالظبط انت فين. اول ما بتعدي بالسلك اللي هو في نهايه الشريان وتوصل لنهايته، بتبقى انت اطمنت الى حد ما ان انت فتحت على الاقل، يعني بسميه للعين سرسوب صغير كده بيرجع الحته دي لحركتها ونشاطها، لان عضله القلب زي ما انا قلت لكم قبل كده ربنا حاطط فيها خاصيه احتياطيه استراتيجيه جميله جدا بسميها اللي هي الهايبرنيشن او الستاننج، عمليه الايه الاحتياطي في الانقباض. زي ما انتم شايفين مجرد السلك عدى الشريان الخلفي اللي ما كانش باين منه اي حاجه بدات تظهر الفروع بتاعته واصله لغايه القلب من تحت، مجرد بس اللي هو الواير تعدى زي ما انتم شايفين، بس طبعا ظهر ان هو طبعا في ضيق شديد في نهايه القسطره. هذا الضيق عشان احافظ على اتساعه، ما انا لو عملت بالونه وطلعت بالبالونه مجرد ان انا اسحب البالونه هيحصل تاني حاجه اسمها ريكويل، يستعيد القطر الاولاني بتاعه ويحصل اعاده الضيق تاني. فعشان كده بضطر احط الدعامه اللي هي بتحافظ على القطر الرئيسي بتاع الشريان. زي ما انتم شايفين العمليه دي بتبقى عمليه دقيقه جدا، بيشتغل فيها فريق عمل مدرب على درجه عاليه من المهاره. عندك المونيتور اللي بيبين رسم القلب، عندك جهاز الاشعه، عندك قياس ضغط الدم والعلامات الحيويه، العيان مراقب، الناس كلها حواليه، وعمليه بدون فتح القلب. يعني كان زمان اي حاجه في الشرايين التاجيه لازم يتحول لجراحه قلب مفتوح، العظم بتاع صدره لازم يتفتح، ولازم العيان يدخل على مكنه القلب الصناعي، ولازم يدخل في عمليه جراحيه كبيره جدا. الحقيقه احنا باختراع القسطره وفرنا هذه الاشياء الى درجه كبيره جدا. طيب السؤال، امتى بقى نحتاج القسطره؟ زي ما قلت لكم بالنسبه لو مسكنا حاجه حاجه قسطره الشرايين التاجيه، قسطره الشرايين التاجيه يبقى لازم الاول يكون العيان عنده مشكله في الشرايين التاجيه. ازاي العيان هيعرف ان عنده مشكله في الشرايين التاجيه؟ في بعض الناس بيبقى عنده مشكله في الشرايين التاجيه وما عندوش اي اعراض، بنسميها سايلنت اسكيميا، اللي هي قصور الشريان التاجي الصامت. والنوع ده الحقيقه من اشد الانواع، ان ممكن اول مره يجي لي هبوط في القلب، يكون عنده قصور في الشريان التاجي بقاله فتره، والدم والترويه بتاعت عضله القلب مش كفايه بقالها فتره، لكن هو بيشتكيش من حاجه لغايه ما تضعف عضله القلب ويحصل فيها تمدد وترهل وتضخم، يبدا يحس بقى بالنهجان الفظيع، ان رجليه تورم، ان بطنه تنتفخ، عنده ميه في بطنه، عنده ميه في رجله، عنده ميه في الرئه، يجي ينهج ينام على ظهره ما يعرفش ينام، لازم يحط 3 مخدات 4 مخدات. يقول يا دكتور انا برتاح جدا وانا نايم قاعد. اقول له ماشي، نام قاعد شويه، علي المخدات شويه، فبالتالي بتنتهي العمليه ببطء في القلب قبل ما يشتكي من الاعراض. اذا السايلنت اسكيميا اللي هو النوع ده، قصور الشريان التاجي الصامت، ده يعتبر يعني من اشد الانواع. وانا بعتبر ان الالم او الوجع بتاع الصدر ده جهاز الانذار المبكر اللي المولى عز وجل زود به الانسان. يعني دايما احنا بنقول موتور العربيه محطوط فيه كميه مونيتورات ومؤشرات بتحافظ على الامانه والسلامه بتاعه القائد. ايضا المولى عز وجل زود القلب بخاصيه الوجع او الالم عشان الانسان لو حصل عنده مبادئ قصور في الشريان التاجي يبدا يحس بالالم، يدور، يهتم، يبدا يتجنب ان العمليه تتفاقم وان الحاله تسوء وتشتد هذه الحاله. طيب نتلقى اول اتصال في البرنامج وبعد كده نكمل حديثنا عن امتى نعمل القسطره واستخداماتها المختلفه سواء في الشرايين او في كهربه القلب او المنظمات او غيره. محمد؟
ايوه يا فندم، معاك.
اتفضل يا محمد.
ازي يا دكتور، عامل ايه؟
ازي حضرتك؟ الحمد لله.
والله دكتور حضرتك انا كنت عايز استفسر عن حاجه كده.
اتفضل.
حضرتك دلوقتي انا مصحى من النوم ظهري من ورا كده بيبقى تعبان وبيتني معايا طول النهار، وركبتي الاثنين.
ركبتك بتوجعك كمان؟
اه ركبتي. اه.
انت عندك كام سنه يا محمد؟
انا عندي 22. حضرتك انا وانا صغير كده كنت على 9 سنين كده كنت باخد بنسلين عشان ركبتي كانت
بتوجعني. بنسلين طويل مفعول؟
ايه؟
بنسلين طويل مفعول؟
كان بيجيب مفعول اه معايا، استنيت سنه ونص كده اخده وبعدين بطلته مع نفسي كده.
يعني مش الدكتور اللي قال لك بطله؟
لا ما فيش حد، انا بطلته مع نفسي.
ما عملتش بعد كده فحوصات للقلب او تحاليل للنشاط الروماتيزمي؟
حضرتك انا عملت تحاليل، اه معظم التحاليل عملت سرعه ترطيب وميكروب كلها طلعت نيجاتيف سليم ما فيهاش حاجه.
اخر مره عملتها امتى؟
حضرتك من اسبوع.
طلع كلها سلبي؟
اه.
لكن انت ما زلت بتشتكي ان عندك وجع في ظهرك كده من ناحيه قلبك ومش مرتاح؟
ايوه دكتور، في نغزات في قلبي كده. وفي عندي بيبقى في شعور بالبول كده، ببقى عايز اخش الحمام باستمرار.
ما عملتش تحليل بول تشوف فيه التهاب في المثانه ولا لا؟
نعم.
لازم تعمل تحليل بول تشوف فيه التهاب في المثانه ولا لا، لان هو كده دي اعراض يكون عندك التهاب في المثانه، عمليه ان انت عايز تعمل بول كل شويه.
ايضا تعمل حضرتك عملت تحليل بول قبل كده طلع ما فيهوش حاجه برضه.
ماشي، تعيده تاني، اصل ده ممكن يحصل التهاب حاد ما يكونش عندك، اصل ده مش لازم يكون ان في حاجه مزمنه، يعني ساعات الواحد يعمل تحليل بعدها باسبوع يطلع تحليل تاني. ايضا انت عندك تاريخ عائلي بالنسبه للسكر؟
لا 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 فندم.
برضو انا برضو طالما انت بتقول كميه البول بدات تبقى كتير او تسبقك او تبقى مش مرتاح، اعمل تحليل سكر في الدم برضو ان شاء الله يطلع سليم، بس يعني من باب الاحتياط، لان احيانا
انا كنت عامله قبل كده طلع 98%.
طلع كام؟
طلع 98، بس الكلام ده كان السنه اللي فاتت او من
98. طب ما تعيده تاني سكر الصايم كده وتاكد منه. طب الزور بتاعك اخباره فيه التهابات؟
نعم.
في التهابات في الزور او اللوز بتتكرر التهاباتها؟
لا انا شايل اللوز.
شايل اللوز؟
ايوه يا فندم.
طب ما كملتش ليه على المضاد الحيوي والبنسلين طويل المفعول لغايه سن 25 طالما كان عندك نشاط روماتيزم وانت صغير وشلت اللوز؟ المفروض اللي هو جاله مره واحده بس يكمل لغايه سن 25، ما ياخدهاش سنه ونص وكده يبطل من نفسه، من تلقاء نفسه، دون الرجوع الى الطبيب المختص يعني.
يعني انا افضل ارجع تاخد بنسلين،
انا افضل كده. اه، ودي هتفيدك على فكره في حاجات كتيره جدا، يعني برضه هتمنع عنك التهابات حاجات تانية زي مثلا المثانه او كده. فهو انت لو عندك الميكروب السبحي ممكن يكون انت خدته وانت صغير، الحمد لله ما حصلش فيه نشاط تاني بدليل ان انت بتقول التحاليل طلعت سلبيه.
ايوه فهمت.
لكن واضح ان انت عندك استعداد بدليل انت بتقول ركبك بدات توجعك وكده، مش ده السن اللي يحصل فيه؟
وفي خالد معظم مفاصل حضرتك تعبانه برضه.
ليه؟
غالب مفاصل تعبانه.
المفاصل، طيب ما هو كده انت ايه؟ يبقى انت كان عندك استعداد روماتيزم وانت صغير.
ايوه.
وما كملتش في الحقنه والتهابات الصدور كانت متكرره بدليل ان هم شالوا لك اللوز، يبقى مكان زورك دايما التهب.
ايوه فعلا.
فانا انصح ان انت تمشي على البنسلين طويل المفعول. فصل الشتاء بنفضل ان هو يكون كل اسبوعين. يعني الصيف ممكن نتساهل في بعض الاحيان ونخليه كل 3 اسابيع، لكن الحقيقه انا عن نفسي ببقى متشدد جدا في الموضوع ده، وبأصمم ان الطفل او الشخص اللي هو عنده نشاط روماتيزمي ياخد الحقنه مرتين في الشهر حتى لو ما فيش اي اعراض، حتى لو التحاليل سلبيه، عشان دي بتعمل وقايه والوقايه تغني عن العلاج. ام مروان من اكتوبر.
ايوه السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت يا دكتور، انا من حوالي يعني 5 أو 6 سنوات كده كنت عملت شعه ايكو على القلب، وكان طلع عندي ارتخاء في الصوم المطراري. كنت ساعتها يعني بشتكي ان انا بحس يعني بوجع في صدري مثلا بسيط، او مثلا خفقان في القلب. يعني
هو بيعمل فعلا كده، بيعمل وجع وخفقان.
طيب. بس مش وجع جامد يعني، بسيط. لكن بحس ان انا يعني مجهودي قليل شويه، فلما عملت الاشعه طلع في ارتخاء في الصوم المطراري لكن بدون ارتجاع.
بدون ارتجاع.
فبعديها بكذا سنه يعني ما حسيتش باي حاجه. فانا حاليا يعني متزوجه وكده، وفي مرضع طبيعي. فانا حاليا بحس يعني.
انت عندي كم سنه؟
نعم
عندي كم سنه؟
عندي 32.
حصل حمل كم مره؟
نعم.
الحمل كم مره؟
الحمل اول مره.
دي اول مره وولاده الحمد لله.
وكنت تعبانه جدا طول فتره الحمل، 9 شهور.
طب الولاده كانت طبيعيه ولا قيصريه؟
لا كانت قيصريه.
لسه في الرضاعه، بتقولي فتره الرضاعه؟
انا فتره الرضاعه طبيعيه، برضع طبيعي. فانا حاليا بحس ان انا يعني اي نعم يعني بمارس الحياه عادي جدا، وممكن اعمل مجهود كده.
بيحصل زي نغزه كل نعم؟ شويه بيحصل زي وجع او نغزه في صدرك كل شويه؟
لا ما عنديش نغزه.
امال ايه؟
بحس بخفقان، يعني بحس ان
الخفقان اكتر من الوجع يعني.
لا ما عنديش وجع، لا، وبتحرك عادي ومجهود عادي، لكن بحس بخفقان شويه في قلب، وحتى بحس ان انا عملت يعني لما كنت عملت مجهود انا ما عملتش مجهود.
يعني عباره عن ايه الخفقان ده؟ نبض القلب سريع او بطيء ولا ضربه ساقطه؟
بحس ساعات ان نبض القلب بتاعي سريع شويه، واحيانا احسه يعني مش بطيء.
طب في نهجان مع المجهود؟
احيانا بنهج لا مع المجهود لا، لكن ممكن من غير مجهود انهج.
تطلعي كام دور سلم بدون ما تتعبي؟
انا في الدور الرابع.
الدور الرابع، يعني ممكن من الدور الكام تتعبي؟
نعم؟
تتعبي من الدور الكام؟
من الدور الكام؟ ممكن عند الدور مثلا عند اخر دور، مثلا الدور الرابع عند
الرابع. ما كويس كده، المجهود كويس يعني كده ما شاء الله يعني. طب انت عملتي تحليل صورة دم بعد الولادة؟
بعد الولادة لا، بس انا اثناء الحملة كان عندي انيميا، كانت هيموجلوبين الدم كان 9.
طيب ما هو ده لازم يتعدي يا ست الكل. ام مروان
لازم يتعدي مجهود الدم.
بص، الانيميا في المصريات السبب الرئيسي للهبوط والخفقان.
طب انا ممكن يا دكتور بس اقفل واسمح لك من التلفزيون؟
اتفضلي. يعني دلوقتي ام مروان عندها مشكلتين، عندها ارتخاء الصوم الميترالي وعندها الانيميا. انا في رايي المسبب الرئيسي للاعراض عندها، واللي عامل تسارع في نبض القلب، واللي عامل الخفقان، واللي عامل النهجان، واللي عامل الهبوط، وممكن يعمل كمان الم في الصدر ووجع زي الذبحه الصدريه بالظبط، هي الانيميا. والانيميا دي بنشخصها لازم بالتحليل. يعني انا ممكن ابص اقول الانسان باهت شويه، احيانا مثلا اللي بتيجي عامله مكياج بتبقى مداريه فما بيتقرفش، فلازم ان هي تعمل تحليل صوره الدم ونعرف بالظبط نسبه الهيموجلوبين في الدم. المفروض النسبه بالنسبه للسيدات ما تقلش عن 12، يعني دي الحد الادنى الطبيعي، دي اقل حاجه اللي يعني ما تقلش عن 12. المفروض اللي هو الطبيعي السليم الصحيح اللي عنده لياقه 14. 12 دي الحد الادنى الطبيعي. فتسعه دي تعتبر قليله جدا، وهي ما عادتش التحليل وما بتاخدش حديد وما بتاخدش فيتامين، مش مهتمه بالتغذيه وكان بترضع، فطبعا ده هيعمل لها هبوط شديد وهيزود الانيميا عندها. اما بالنسبه لارتخاء الصمام الميترالي فهو دي حاجه سهله، طالما فيش ارتجاع فيه ممكن قرص اندرال او كونكور يحل المشكله ومفيش قلق ان شاء الله. اتصال من الدقهليه. لطفي. ايوه لطفي، اتفضل.
ايوه
لطفي، علي صوتك شويه عشان مش سامعك.
المفصل بتاع رجلي يا سيدي.
وطي التلفزيون وعلي صوتك شويه، اتكلم من التليفون. طيب سعاد لغايه ما لطفي يظبط نفسه.
ايوه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
حضرتك يا دكتور.
ازيك يا ست سعاد؟
الله يخليك. دكتور انا عامله عمليه قسطره 2009.
قسطره؟
ايوه
2009؟
2009.
للشرايين التاجيه؟
نعم؟
قسطره للشرايين؟
ايوه الشريان التاجي. طلع النتيجه ان 95% الشريان يعني انسداد فيه.
ده اي واحد فيهم؟
اللي هو الشريان التاجي، ما اعرفش انا.
هما التاجي، بص يا ست سعاد وانا لسه بشرح ولسه موريكوا، التاجي ده 3 شرايين. الايسر والاوسط والايمن. يعني الايسر كده والاوسط كده والخلف كده. ده الايسر لو الكاميرا تعرف تبينه، وده الاوسط وده الخلفي. فلازم نشوف القسطره ونعرف بالظبط الضيق في الحته فين بالظبط. طيب الاعراض عندك ايه؟
يا دكتور انا في شعبان اللي فات ده جات لي جلطه.
ده في الشريان تاني؟
ايوه.
ده كان قبل القسطره ولا بعد القسطره؟
لا ده لسه جاي لي في شعبان ده اللي فات على طول.
انا بقول بعد القسطره؟
ايوه. القسطرة عملها في 2009، لكن الجلطة لسه جاية لي السنة دي.
انت كنت عملتي دعامة ساعة ما قالوا لك القسطرة؟
لا ما انا عاملاها على فكرة في القاهرة، بس ما جات يعني ما حدش عمل لي دعامة.
طب ليه؟
هو النتيجة قالوا لي ان مش هينفع لك عمليات تانية، لان انت عندك 95% انسداد في الشرايين.
طب ازاي هتعيشي كده؟ ما انت لازم يا اما جراحة يا اما دعامات.
فانت يا دكتور انا عايشة اللي هي الادوية و
مش مريحاكي طبعا.
اعمل حاجة حتى دلوقتي الاكل بيتعبني يا دكتور.
مش مريحاكي طبعا، اكيد ما فيش اي مجهود طبعا.
مش قادر اعمل مجهود وحتى الاكل بيوجعني في صدري.
بص هقول لك، بالنسبه للاكل دي النصيحه بتاعت الاكل سهله قوي، اللي هو الذبحه الصدريه اللي بتيجي مع الاكل دي تعتبر علامه عدم استقرار في الحاله، بنسميها ذبحه صدريه غير مستقره، بالانجليزي اسمها بوست برانديال انجينا.
أيوه.
يعني اللي هي الالم اللي بيجي بعد الاكل.
ايوه،
فلان هو بعد الواحد ما بيملى معدته القلب المفروض يزود النشاط والضرب بتاعه 15%، فانت طبعا عشان الشريان مش واسع وفي ضيق وما بيوصلش دم كفايه فبتحس بالذبحه الصدريه. فعشان نتفادى كده الحل بتاعها سهل جدا.
ايه؟
ان انت تقسمي الاكل بتاعك على 3 مرات أو 4 مرات، الغداء نفسه يعني مثلا فطار خفيف. الغداء يعني ممكن تفطري مثلا الساعه 6 او 7 الصبح، تصحي بدري. الساعه 12 تاكلي وجبه، الساعه 4 تاكلي وجبه، الساعه 8 تاكلي وجبه. كل وجبه يا دوبك حاجه صغيره كده، ما تمليش معدتك.
انا الصبح باخد معلقه شوفان يا دكتور على حبه لبن.
ما تمليش معدتك. ما تمليش معدتك، دي اول حاجه. الحاجه الثانيه نوعيه الاكل. لازم تبقى كلها ستيهات او حاجات مسلوقه. تقللي حاجات السمينه بقدر الامكان، اللحمه الحمراء ما بنصحش بيها. اللحمه البيضاء ماشي، اللي هي الفراخ مثلا تشيل الجلد بتاعها وحته كده تكون ناشفه تكون مسلوقه، بلاش تقلي اي حاجه. الزيت والسمنه بقدر الامكان. يعني انت لو مضطره قوي ممكن معلقه سمنه بلدي خفيفه كده لو يعني خلاص بقى، لكن انا انصح انه يكون بدون سمنه خالص، وبالذات السمنه الصناعي. وانا يمكن لسه كاتب مقال قريب في اليوم السابع قلت ان السمن الصناعي خطر على قلوب المصريين، وهو خطر حقيقه يعني السمن الصناعي والزيت وعمليه القلي والقدح والتسبيك دي كلها بتتعب جدا. فلازم الاكل بتاعك يكون مسلوق وني في ني، تتجنبي الحاجات السكريه الحاجات الدهنيه. وفي الغالب هتحتاجي تاني نعيد القسطره اللي هي من 2009، يعني دلوقتي بقى لها 3 سنين داخلين على السنه الرابعه.
يعني
هنشوف بالظبط الانسداد. نعم،
مش خطر القسطره تاني؟
لا ده لازم تعمليها، ما احنا لازم نشوف لك حاجه تريحك.
ايوه
ان شاء الله هيبقى في حل، يعني حتى لو قدرنا بس نسلك واحد من الثلاثه.
ايوه
يعني انا بقول حتى ساعات كده اقول لبعض الناس يعني حل جزئي احسن من ما فيش
خالص.
يعني على الاقل واحد يريحك يغذي القلب، يقدر يخلي مجهودك يتحسن شويه، مش هتتعبي بعد الاكل، مش هتتعبي من اقل حركه من اقل مجهود. فانا انصح ان انت القسطره دي تتعاد تاني وتظبطي الاكل بتاعك بقدر الامكان، واذا كان الضغط عالي يتظبط، وإذا كان الكوليسترول عالي لازم تاخدي دواء للكوليسترول، ولو في أنيميا تاخدي علاج الأنيميا، لأن أيضا الأنيميا بتزود المتاعب بتاعت الذبحة الصدرية. يعني أنت لو صورة الدم مطلعة الهيموجلوبين 9 أو 8 هتبص تلاقي حتى لو الشريان واسع مش 95% انسداد، هتجي لك أعراض الذبحة الصدرية. يعني زي ما احنا شايفين لطفي عرف يظبط نفسه. تعالى يا لطفي.
أنا
علي صوتك يا لطفي بقى واتكلم.
أنا
أقول يلا
اعصابي يا سيدي.
ما بقدرش
امشي من رجلي.
ايه في رجلك فيها ايه؟
ما بقدرش امشي منها.
فيها ايه؟ ما انا بقول لك بتحس بايه؟
بتكلمك اهو. طبيعي بتكلمك
اهو. خلق جاي كده. يعني انت عندك مشكله في الساقين.
في المواصلات. طيب
مولود بيها ولا جالك وانت في الطفوله مرض عصبي؟
ولا كبير كده.
جالك وانت كبير؟
اه.
انت حالك كده لازم دكتور اعصاب.
ايوه.
السلام عليكم. وعليكم السلام.
ايوه المدام بتاعتي.
اتفضلي يا ستي.
الو.
ايوه اتفضلي.
الو.
لا واضح ان الاتصالات مش مظبوطه خالص.
الو.
ايوه يا ست اتفضلي.
انا المدام بتاع الحاج لطفي.
قولي.
هو راجل كبير عنده 80 سنه ورجله تعبانه ومش قادر يمشي عليها.
80 سنه؟
ها؟
عنده كام سنه؟
80 سنه.
80؟
الو.
80 سنه؟
انا لسه معاك حضرتك.
ما هو انا عايز اعرف دلوقتي هل حصل له مثلا حاجه في المخ، جلطه في المخ، حصل ضعف او شلل نصفي او حصل شلل في الساقين؟ بس دي محتاجه اكتر مخ واعصاب، يعني مش تخصص القلب. يعني القلب ما بيوقفش رجلين، اللي يوقف الرجلين المخ. فلو في شلل او ضعف غالبا هيبقى في مشكله في المخ او الاعصاب اللي هي المغذيه. وفي بعض الحالات بيكون مثلا اوعيه دمويه، بس تكون بقى حصلت جلطه حاده او كده هتبقى معروفه من تاريخ الحاله. فانا انصح العرض على متخصص في المخ والاعصاب، هيفيدك اكتر وهيفيدك اكتر يا اخ لطفي. نرجع تاني لاستخدامات القسطرة. بس قبل ما نرجع لاستخدامات القسطرة، صديق البرنامج احمد اللي كل اسبوع لازم يسألني اسئلة قيمة جدا، الناس بيستفيد كلها منها وبيحبوا الاسئله بتاعته. قول يا احمد.
الله يعينك، ربنا يبارك لك يا دكتور.
انت واضح ان انت قارئ.
وحشنا والله يا دكتور.
الله يخليك، انت قارئ مطلع، وانا بحب ان انت متابع، وفي نفس الوقت الاسئله بتاعتك بتفيد الناس كويس قوي.
ربنا يبارك في حضرتك يا رب، الله يحفظك. والله يا دكتور انا كنت عايز اعرف بالنسبه للناس اللي عندهم ضعف في عضله القلب
ضعف في عضله القلب،
قصور في الشريان التاجي،
قصور في الشريان،
يحصل ازمات ان هو ما يقدرش يتنفس المريض، فنضطر ان احنا نقله في المستشفى. في تسعفات توليه بحيث ان احنا نعملها له، لانه ممكن في المرحله
دي انت عايز تلحقه مثلا ان هو قبل ما تجري بيه للمستشفى، ايه اللي ممكن تعمله؟
يعني ساعات للاسف في احد الاقارب عندنا ساعات في الامر بيحصل وفاه، ان ما قدرناش نسعف الحاله قبل ما تروح المستشفى. يعني في حاجات اوليه كده حضرتك ممكن تنصحنا بيها مثلا؟
اقول لك انا على الحاجات الاوليه، بس الحاجات الاوليه دي يعني، طب انت حتى عندك جهاز ضغط؟
يعني انت ضغط وسكر في جهاز؟
طيب ضغط. طب كويس قوي، يبقى كده انت هتساعدني.
بس هي نقطه ان المريض بتبقى في ضعف في عضله القلب، يعني حاله الوفاه اللي حصلت ان المريض بيبقى في ضعف جامد، اعتقد ان هو ممكن يكون يتضخم في عضله القلب، يا اما يعني ضعف شديد لدرجه ان المريض هو بيتنفس تحس ان الشريان اللي هو في الرئه بدا يزرق وكده، ان هو مش قادر ياخد.
ده سؤال مهم جدا، انت فتحت موضوع مهم وانا هقول عليه، وهو ده يعتبر احد يعني مضاعفات الشريان التاجي. لما بيحصل قصور في الشريان التاجي او يحصل ارتفاع شديد في ضغط الدم، طب اتفضل يا احمد وانا هشرح الموضوع.
شكرا جزيلا.
لما بيحصل قصور في الشريان التاجي، انا دايما بشبه عضله القلب مثلا زي ما بيكون انت عندك زرع، والشريان التاجي زي الخرطوم اللي بيغذيها. فانت لو حصل انسداد في الخرطوم اللي بيغذي هذا النبات او الشريان اللي بيغذي عضله القلب، هيحصل النبات هيبدا الاول لونه يصفر ويبقى باهت، وبعد كده ينشف، وبعد كده يتلف ويسقط. حتى انت لو رجعت المية بعد كده ما بيحصلش اي تحسن، لكن لو لحقته هو لسه فيه الحياة، يقول لك النبات لسه فيه الروح، يبدأ يخضر ويشتغل. في بعض الحالات ازمات القلب بتيجي جلطة مثلا بتقفل الشريان التاجي، اللي هو زي مثابة الخرطوم اللي بيغذي الزرع اللي هو العضلة، فبتبدأ العضلة لونها يبهت وتتغير وتتلف شوية. لو قدرنا ان احنا نوسع لها الشريان قبل ما يحصل هذا التلف، بترجع تاني تشتغل، ودي اللي انا كنت بقول عليها خاصيه البيات الشتوي، ودي من معجزات المولى عز وجل، ان هو بيخلي فيها احتياطي استراتيجي، يعني ان هي مش ما تتلفش في التو اللحظه، بيدي فرصه انك انت تقدر تتصرف وتعمل العمليه وتوسع وتنتعش العضله من تاني. في بعض الحالات بنوصل متاخرين والعضله كنت تلفت ويحصل تضخم في القلب، يبقى القلب اللي هو زي عضله مدمجه قويه كده بتنقبض، يبقى عباره عن زي بالونه كده جدارها مرهرط كده، فيها وهن وترهل ومترهلة وما تشتغلش، ده اللي بيجيله هبوط في القلب. وده فعلا المصطفى وصف هبوط القلب في وصف جميل جدا، مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. لم تتلف هذه المضغة الجسد كله بيتداعى، مستقل الكبد يحصل فيه احتقان، ومية في البطن، والرئة تجمع فيها مية، ونهجان فظيع، وضغط الدم يوطى، والرجل تورم وما يقدرش يمشي خطوتين، ويجي ينام على ظهره ينهج ونفسه يتكتم ويحس انه هيتخنق ويموت، ولازم يعلي المخدات زي ما انا قلت في اول الحلقه اثنين وثلاثه وينام قاعد، والا يحس انه بيغرق في ميه. الحالات دي حالات هبوط القلب، لازم ندي ادويه بتنزل الميه. فلو انت عايز حاجه بسرعه، يبقى عندك حقنه المدر للبول اللي هو اللازكس، دي اول حاجه بنديها. ممكن تلزق اللزقه بتاعت النيتروديرم اللي هي موسعه للشرايين التاجيه، او تحط له قرص تحت اللسان، الحاجات دي كلها اسعافات اوليه. لو في عندك اكسجين واسطوانه اكسجين يبقى مفيد جدا. ايضا لو هو لابس حاجه خانقه صدره، لازم تفك اللبس بتاعه، تفتح له الشباك وتهوي المكان لو كان المكان مقفول عشان يعمل تجديد للتهويه. ايضا لو كان هو نايم لازم تقعده، يعني لو لقيت نفسه اتكرش جامد جدا والنهجان زاد وبدا صدره يبقلل، ما تسيبوش نايم على ظهره خالص، تقعده وتخلي رجله لتحت. الحاجات دي كلها بتساعد لغايه، لكن انت لو اجبرته ان هو ينام هيتخنق اكتر ونفسه هيتكتم. لا، لازم تقعده وتسنده، لو حتى هو مش ظابط نفسه تسنده من ورا بمخده او تقعد وراه وتخلي رجله لتحت وتدي له الحقنه دي وتلزق اللزقه وقرص تحت اللسان، ولو في اكسجين توصل له اكسجين. لو عندك بخاخه ممكن تعمل له بخاخه تفوقه شويه، لو كان صدره فيه تقلص او فيه سباز او زي تزييقه كده، ممكن البخاخه دي بتوسع الشعب شويه وتنقله بسرعه لاقرب مستشفى. والمفروض ان هو عندنا امل بعد ما تستقر الاحوال ونبدا نهتم بالصحه، يبقى عندنا الاسعاف والاسعاف الطائر وان كل واحد يتلحق في اول ما يصاب في اول نص ساعه عشان يتم انقاذ حياته. ام علي.
السلام عليكم.
ازيك يا ام علي؟
ازي حضرتك يا دكتور؟
الحمد لله.
لو سمحت، انا والدتي بقالها كام سنه عندها القلب، يعني بقالها اكتر من 10 سنين.
هي عندها كام سنه دلوقتي؟
هي عندها 45 سنه او 48 سنه.
45 سنه، ده جالها سن بدري قوي.
ايه؟
جالها وهي صغيره يعني.
جالها وهي صغيره، وهي عندها السكر.
سكر.
والسكر دايما بتاعها مرتفع جدا.
بتاخد انسولين للسكر ولا اقراص؟
بتاخد انسولين.
انسولين.
وعندها ضغط عالي.
يعني سكر وضغط. طب حللت الدهون الثلاثيه والكوليسترول؟
لا انا ما عملتش ده، بس احنا من قيمه 20 يوم بالظبط عملنا لها قسطره.
ايوه.
وطلع عندها شريانين تاجين مسدودين.
ايه بقى، عارفاهم ولا مش عارفاهم؟
لا فانا ما كنتش معاها ساعه القسطره.
قالوا في اتنين مسدودين. ضيق ولا انسداد كلي؟
لا انسداد كامل يعني.
انسداد كامل.
فمش نافع ان هي تعمل لها دعامه.
مش نافع دعامه. طب هيبقى جراحه بقى كده.
فهو الدكتور طلب مننا ان احنا نعمل اشعه ايكو،
موجات صوتيه على القلب عشان تشوفي عضله القلب هتستحمل العمليه ولا لا.
فجينا عملنا الاشعه، اتضح ان القلب بيضخ نسبه 41%.
41 ضعيف كده.
فقال مش هينفع نعمل لها العمليه.
لا ممكن يعني 41 ممكن، لو قال لي من 35 هي دي اللي مشكله. 41 ممكن، بس بنعمل حاجه اسمها اختبار حقيقه العضله.
بعد اذن حضرتك يا دكتور.
نعم.
فاحنا لما جينا قلنا له طب يعني مش هينفع عمليه، طب هي تفضل مثلا عايشه كده؟ هو قال هي ما بتشتكيش، كل مشكلتها في من الالم، يعني ان هي ما بتقدرش تنزل السلم خطوتين على بعض.
نهجان ولا وجع دلوقتي؟
عندها نهجان، لما بتيجي نايمه ما بتعرفش تاخد نفسها كويس.
يعني اللي بتعبها اكتر النهجان؟
اللي مضايقها اكتر ان هي
ولا بيجي لها زبحه صدريه كل شويه؟ كويس. النهجان اكتر من الزبحه الصدريه؟
هي بيجي لها نهجان، بيقفل النفس ما تقدرش تاخد نفسها، وما بتعرفش تنزل سلمتين على بعض، يعني اخرها معلش انا اسفه ان هي بتروح للحمام بس.
صعب ان هي حتى تروح تصلي في البيت او كده او
بتصلي وهي قاعده على كرسي، ما بتقدرش تقف مده طويله. حتى لو جت تعمل حاجه بتعملها وهي قاعده.
انت وعلي تاخرت عليها شويه ليه كده في التشخيص؟
احنا بقالنا سنين بنترجاها ان هي تيجي تعمل القسطره، ما عملتش الا السنه دي بعد ما تعبت جامد.
فيها لغايه ما الشرايين اتقفلت خالص والعضله ضعفت.
فاحنا وديناها للدكتور وخدت ادويه وما ارتاحتش، رجعت وديتها للدكتور تاني وخدت الادويه القديمه تاني اللي هي كانت ماشيه عليها بقالها سنين.
طيب بصي، انا عندي دلوقتي اقتراح، تجيبي لي فيلم القسطره بتاعها والموجات الصوتيه. ولو عرفت تجيبيها يبقى خير وبركه، بحيث ان انا اشوفها واقول لك اذا كان ايه اللي نقدر نعمله لها ان شاء الله، اذا كان تحسين العلاج الدوائي او نقدر نفتح لها واحد من الشرايين دي يغذي القلب تاني، يرجع نشاط القلب. واذا كنت رافضه الجراحه او كده يبقى هنشوف اذا كان بديل للدعامات.
مش انا اللي رافضه، هي والدتي متخوفه قوي من الموضوع ده.
لا
يعني
مفيش تخوف. بصي
هي ما عرفتش ان هي محتاجه جراحه كبيره ولا حاجه.
طيب انا عايز اشوفها الاول وبعد كده اقول لك هي محتاجه ايه بالظبط ان شاء الله، وربنا يطمنك يا رب.
معلش انا اسفه برضه الاجابه.
خدي النمره من الكنترول وربنا يسهل ان شاء الله. يعني احمد من المنيا. احمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، ازيك يا احمد؟
بسمعوا يا دكتور بابا حالي كده، لحالة كهرباء قلب سريعه غير منتظمه ودخل التنفس يا دكتور، عملت راس القلب ما فيش اي مشكله في راس القلب.
ضربات سريعه؟
بابا حالي كده ضربات سريعه كده
غير منتظمه؟ عندك كام سنه؟ عندك كام سنه؟
38 يا دكتور.
مدخن؟ بتدخن؟
مدخن اكتر من مدخن.
كام سيجاره في اليوم؟
يعني ممكن علبه.
علبة يعني 20 سيجارة؟
20 سيجارة.
مش أكتر؟
أو أزيد كمان.
أكتر؟ أكتر ولا أقل؟
نعم؟
أكتر ولا أقل السجاير؟
يعني ممكن فوق، يعني هي علبة وأقل من علبة.
طيب بص يا أحمد، الضغط بتاعك أخباره إيه؟ الضغط أخباره إيه؟
مظبوط الحمد لله، مظبوط.
كله تمام؟
الضغط مظبوط.
الضغط مظبوط، والسكر؟
السكر لا مفيش سكر بس.
حللت يعني؟
مفيش سكر ولا في اي حاجه الحمد لله.
طيب عملت رسم قلبي لما كانت الضربات سريعه ملخبطه؟
يعني لما عملت تحاليل ما كانش فيه ضربات، لكن بتيجي بعض الاحيان مش عرض مستمر، لكن بعض الاحيان
يعني لما بتروح المستشفى تكون راحت فبتظهر رسم القلب سليم.
سليم.
انت محتاج حاجه اسمها هولتر، اللي هو رسم قلب مستمر يومين 24 ساعه و48 ساعه، جهاز كده زي الموبايل. بيتوصل من بره وتروح بيه وتتحرك، دي بتلقط وقتها بقى، ما انتش محتاج تجري تروح مستشفى. بيرسم القلب على مدار يومين وبيحدد بالضبط اذا كان في اختلال في كهربه القلب، واذا كان في بؤره كهربيه او ضفيره كهربيه شاذه، واذا كان ده زياده طبيعيه فسيولوجيه ولا زياده مرضيه، واذا كان محتاج تدخل من نوع ما سواء بالادويه او بالكي بموجات الراديو، واذا كان هيتظبط ولا هيحتاج قسطره كهروفسيولوجيه. فتشخيص الحاله بتاعتك يبدا برسم القلب المستمر اللي هو اسمه هولتر، وزي ما انا قلت لحضراتكم ده جهاز صغير جدا عمالين يصغره في حجمه كل شويه، بقى اصغر من الموبايل، وبيتوصل عن طريق الكترودز. الالكترود عباره عن يعني لزقه كده بيبقى فيها زي كبسوله كده بتدكك معاها في كابل كده صغير، والجهاز يا اما بيتعلق في الرقبه يا حوالين البطن، وبتعيش حياتك تطلع وتنزل يعني حركه سكون يقظه نوم كل الاوقات، وهو عمال يسجل على فلاشه صغيره. بعد يومين بتجيلي الفلاشه دي بدخلها في الكمبيوتر في سوفت وير معين بيطلع بقى كل رسومات القلب، نقدر نحدد بالظبط ايه اللي عندك، واذا كانت الضربات دي ضربات مرضيه او فيها خطوره او محتاجه تدخل بالادويه او بالقسطره. ام مريم من القاهره.
سلام.
ايوه يا ام مريم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
بقول حاجه يا دكتور. انا عندي بنت عندها 4 سنين ونص، الدكتور بتاعها هي دايما بتشتكي من يعني دور الكحه كتير والبرد واحتقان في الزور.
احتقان في الزور؟
قال لي ايه؟
احتقان في الزور؟
الدكتور شرع عليا قال لي حضرتك ان انا اديها حقنه البنسلين كل 3 اسابيع.
كل 3 اسابيع؟
فانا خايفه الصراحه الحقنه دي تاثر على القلب.
خايفه من ايه؟ بالعكس ده هو عدم اعطائك الحقنه ليها ده اللي هياثر على القلب. لان حقنه البنسلين المفروض ان هي وقايه من القلب، عدم اعطائك حقنه البنسلين ده اللي ممكن يعمل مشكله في القلب. بالعكس انت لازم تهتمي بالموضوع ده. بس قبل كده يا ريت تعملي تحليل نشاط روماتيزمي وسرعه الترسيب والاجسام المضاده والبروتين المتفاعل سي، ونشوف كده بالظبط عندها نشاط روماتيزمي ولا لا. وايضا يعني تعملي لها موجات صوتيه على القلب، وتعملي لها موجات صوتيه على القلب وتطمني ان الالتهابات دي ما وصلتش للقلب. ويا ريت تبداي على طول الحقنه فورا وكل اسبوعين مش كل 3 اسابيع. يعني احنا دلوقتي اكتشفنا ان في اليوم ال 17 بعد اعطاء الحقنه التاثير بتاعها بيكون ضعيف ومستوى في الدم بيقل. فعشان كده الطريقه المصريه الحديثه، ودي يمكن مش متبعه في حتت كتير لكن احنا لقيناها مناسبه للمريض المصري، عشان احنا برضو عندنا الحمى الروماتيزميه مختلفه نوعا ما عن بقيه العالم. فاحنا بنتبع هذا الاسلوب دلوقتي، بندي الطفل او الشاب اللي جاله النشاط الروماتيزمي حقنه كل اسبوعين لغايه سن 25 سنه طالما ما عندوش مشكله في القلب. الناس اللي بيجي لها روماتيزم في القلب مع النشاط الروماتيزمي اللي بيبدا بالتهابات الزور وبيكون عنده روماتيزم في المفاصل لكن ما وصلش للقلب، ده ممكن اوقف عند سن ال 25. اما اللي وصلت للقلب فانا ممكن استمر مدى الحياه او على اقل تقدير واضعف تقدير 5 سنين بعد اخر مره حصل فيها نشاط روماتيزمي تم التعافي منها. اتصال؟ اتصال؟ ابو جهاد؟
اي نعم ابو جهاد. السلام عليكم.
ابو جهاد؟
اي نعم. السلام عليكم دكتور.
وعليكم السلام.
كيف حالك دكتور؟
تمام، ازي حضرتك؟
الله يبارك فيك. الله كمان. لما كنت جالس في وضع التشهد يعني بعد ما اخلص الصلاه وفضل التشهد مثلا وقت الصلاه واطول شويه، انا قاعد مثلا وضعت في الاول مثلا من ثاني ركبتي، لما اجي جاي اخد نفس بالعافيه واحس ضغوط القلب بتريح، احس كده ان هيغمى عليا
بعد
يعني حوالي 10 ثواني
في القعده بتاعت التشهد بالذات.
لما مثلا في التشهد في 5 صلاة مثلا.
طب مجهودك العادي بعد كده في حياتك العاديه؟
لو بذلت مجهود بسيط يعني مجهود بسيط بحس كده ان اخد نفسي بالعافيه.
انت لازم تعمل فحص للقلب فورا يا ابو جهاد، لازم تحتاج تعمل رسم قلب تخطيط القلب ده وتعمل موجات صوتيه على القلب. انت عندك كام سنه؟
48 سنه.
48. ما قستش الضغط بتاعك وشفت هو كام؟
الضغط كان احيانا بيبقى عندك الحين حاله الحمد لله مظبوط، لكن عندي سكر وباخد انسولين وباخد جلوكوفيد معاه.
يعني عندك السكر كمان؟
عندي السكر نعم.
انت بص، وجود السكر مع وجود النهجان والمجهود اللي بدا يتراجع ده لازم تدور على القلب، لان السكر هو عدو القلب ولو عدى الدموي الاول. يعني اي حد عنده سكر يعرف ان القلب بتاعه ممكن يكون مهدد. السكر ده عامل زي العدو اللي قاعد متحفز ممكن يخبط في اي عضو من اعضاء الجسم، ومن اهم الاعداء بتاعته القلب، بيصيب القلب والشرايين التاجيه. فمهم جدا انك تضبط السكر بتاعك بدقه شديده عن طريق النظام الغذائي وتجنب السكريات واللجوء للاكل النباتي البسيط اللي ما فيهوش سكريات، وتجنب السكر اللي هو الصناعي وتحط سكر على الشاي والمشروبات الغازيه اللي كلها سكر والاكلات الصناعي اللي كلها سكر والجاتوهات، الحاجات دي كلها لازم تبدا تنظم حياتك. ايضا النشويات الكتير، الرز والمكرونه، وانا عارف ان عندكم في السعوديه الرز ده حاجه جميله جدا يعني، فيا ريت تقلل.
دكتور من ده يعني نعم؟ السكر قبل حوالي 8 سنوات معايا
ما هو مهم جدا ان انت تظبط السكر بتاعك لان هو ده العدو الاول ليك وده اللي هو مصدر التهديد لقلبك لكن انا انصحك يعني بصفة عامة طالما عندك سكر بقاله 8 سنين في شوية حاجات لازم تعملها لازم تعمل تحليل لنشاط الغدة الدرقية لان عادة الغدة الدرقية بيقولوا دي الظل بتاع السكر بيحصل لخبطة في الغدة الدرقية مع مرض السكر فتشوف لو حصل فيها لخبطة ممكن تعمل لك هنا هجان تاني حاجة السكر ممكن يعمل مشاكل في الدم وتحصل مع أنيميا فأنت لازم تعمل تحليل صورة دم كاملة وتطمن أن مفيش أنيميا تالت حاجة رسم القلب بقى وفحص القلب بالموجات الصوتية عشان تتأكد أن النهجان ده مش نهجان مرضي مش نتيجة قصور في الشرايين التاجية بدأ يأثر على عضة القلب لأن أيضا مشكلة السكر أن هو لما بيضعف نشاط الأعصاب أعصاب الألم أو الوجع اللي موجودة في القفص الصدري اللي هي بتسمع من القلب دي ممكن يحصل فيها نوع من التسكين او التخدير لذلك هتلاقي الناس اللي عندها السكر دايما بيجي لها ازمات الشريان التاجي او الذبحه الصدريه بطريقه خفيفه ضعيفه ما بيحسش بالالم زي الواحد اللي ما عندوش سكر وبيبقى بيفتكر نفسه سليم وبعد كده يكتشف ان هو راح في مرحله متقدمه انا مش بقول لك الكلام ده عشان اقلقك لكن عشان تهتم بنفسك وتدور ومهم جدا طالما عندي حاجه زي السكر ان انا اتابع باستمرار وابدا اكون انا في موضع الهجوم وليس الدفاع يعني لعيبه الكوره يقول لك ايه او في المحللين بتوع الكوره الهجوم خير وسيله للدفاع احنا مش هنهاجم المرض بس احنا ناخد خطوه قدام بمعنى ما استناش انا في موقع رد الفعل لما يبدا السكر يهاجم الشرايين التاجيه ويجي لي الذبحه الصدريه واضطر ان انا اعمل قسطره ودعامات وجراحات لا انا ابدا طالما عندي الحاجات اللي ممكن تؤدي الى الشرايين التاجيه ابدا اضبطها باهتمام شديد واهتم بيها وناس كتير عندها السكر ومتعايشه معاه والسكر يعني مش حاجه يعني مش شيطان رجيم لكن ممكن التعايش معه يعني انت لو قدرت تحترمه انا دايما بقول كده الامراض المزمنه زي السكر والضغط والدهون والشرايين التاجيه الامراض اللي هي تستغرق زمنا للشفاء منها او العلاج منها دي امراض تصادقها تصادقك تحترمها تحترمك لكن لو ما احترمتهاش ممكن تبقى شرسه جدا وتتنمر وتتوثب وممكن تعمل مشاكل كثيره جدا فأنا يعني أنصح من هذا المنبر الجميل منبر الرحمة ذات الظلال الوارفة التي تمتد من المحيط إلى الخليج وإن شاء الله يمتد إرسالها فيشمل أنحاء المعمورة جميعا ومن خلال برنامج نبض الحياة أنا دايما بأؤكد على أهمية الوقاية وأنا دايما بيقولوا المثل اللي هو مشهور الوقاية خير من العلاج وكل مرة صححه وأقول الوقاية تغني عن العلاج لأن إحنا لو خدنا بوسائل وقائية لو خدنا وسائل وقائية ممكن تغني عن العلاج وما يوصلش للمرض الذي يحتاج إلى علاج هنتلقى يمكن آخر اتصال وبعد كده هنختم فتحي من أسيوط فتحي
السلام عليكم
وعليكم السلام
سعادتك أنا عندي الشريان التاجي الخلفي وعملت جات جلطة في القلب
جات الجلطة والشريان التاجي الخلفي اتقفل
وعندي عندي الشريان اليمين مفتوح والشريان الشمال مقفول
خليك معايا بس ما هو الخلفي اللي هو اليمين
هو انا رحت اعمل دعامات قال لي الدعامات مش هتنفع
لابد
من قلب مفتوح
قال لي جراحه قلب مفتوح
قال لي جراحه قلب مفتوح
ليه كده هو شاف الشرايين كلها
وعملت قسطره وعملت الدعامات
يعني انت عملت دعامات امتى
من شهر واحد ما قبلتش
وتعبت بعدها
ومن ساعتها وانا باخد في العلاج
وتعبان من ساعتها
ولا مش تعبان ساعتها غير بمارس عملي عادي
لكن طيب العلاج مش مريح
وبتجيني ازمه بعض اوقات واخد بخاخه
يعني هما كانوا كام شريان بالظبط
هو عندي الشريانين
الخلفي
ففيه واحد دكتور حولنا على دكتور في مصر بيقول لي ازاي يعمل لك قلب مفتوح ده انت عندك شريان مفتوح في اللي هو بيغذي القلب ثلثي القلب والعضله بتاعتي 57%
57 تبقى كويسه ان شاء الله
عدت ال 50
حلو
فقال لي ده ما تعملش قلب مفتوح انت تسافر مصر تعمل دعامه تشوف الدكتور اللي في شبرا ده اداني اسمه انا ما رحتش بصراحه
بص يا فتحي
يا اخويا توفى وما
رحتش بص يا فتحي عشان افيدك لازم اشوف القسطره بتاعتك التشخيصيه معموله صح ولا لا وراجع الفيلم واشوف كده الشرايين بتاعتك شكلها ايه، يمكن نحتاج ان احنا نفتحها بدعاء ان شاء الله ما نحتاجش جراحه قلب.
طب عنوان سعادتك ما انا عايز اعرف.
اتفضل خده من الكنترول. يعني شوفوا قد ايه كلمه بسيطه ممكن تقلق مريض وتزعجه وتزعجه في حياته. يعني هو اللي شافه اداله قرار لا انت ما ينفعلكش غير جراحه قلب مفتوح. يعني القرارات الكبيره دي حتى انا يعني لما بيجي لي حد يقول انا اقول له خد راي تاني. يعني حاجه اسمها دبل تشيك، انت لازم تسمع وتلاقي في اجماع، لكن طالما انت بتثق في الطبيب المعالج بتاعك وتثق في امانته وعلمه ونزاهته اكيد ان شاء الله هيكون القرار بتاعه سليم وفي صالحك مش نتيجه اي معوق تاني. اتصال اخير ولا قبل اخير من اسكندريه.
السلام عليكم.
ام عبد الرحمن اهلا وسهلا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ازي حضرتك يا دكتور؟
نتمنى ان تكون الاوضاع في اسكندريه استقرت والنهارده تكون يعني يوم سلام وقيام على مصر كلها ان شاء الله.
الحمد لله ربنا ينجي مصر يا رب ويحفظها.
الحمد لله. اتفضلي.
لو سمحت يا دكتور عندي استفسار لحضرتك.
اتفضلي.
بالنسبه عندي الطفل عنده 7 شهور.
7 شهور؟
هو عنده ثقب 2 مللي.
اللي بين الاذنين ولا بين البطنين؟
والله يا دكتور هو انا ما انا مش عارفه هو بين الاذنين ولا في البطنين، انا مش عارفه هو بينه. فهل هو فعلا فيه منهم واحد ما بيقفلش في الاذنين؟
هو بيزرق. هو بيزرق.
نعم
بيزرق دلوقتي لما بيجي يعيط او بيرضع؟
لا هو ما بيزرقش.
ما بيزرقش. طب بينهج؟
لا النهجان هو انا بلاحظت عليه النهجان، هو انا عرفته من النهجان اللي هو كان عنده.
بيجي له نزلات شعبيه كتير، صدره بيلتهب وبيكح. مهم جدا. بص اهم حاجه دلوقتي في المرحله دي وبالذات في فتره الشتاء تدفيه كويس جدا وتمنعيه من طيارات الهواء.
مع العلم يا دكتور ان هو كانت جات له غده، كان اخته عندها الغده النكافيه هو كان عدى منها.
مش عدت الحمد لله.
هو الحمد لله خد.
طيب لا اهتمي بقى بالحته دي لو سمحتي، ما ياخدش عدوى من اي طفل كبير مثلا او اي حد كبير ويدفيه كويس وبعديه عن طيارات الهواء، ما يكونش قاعد في حته دافيه يطلع في حته فيها هواء، لان الاطفال بالذات اللي عندهم الثقب بيبقى عندهم يعني قابليه فظيعه جدا يلقطوا اي ميكروب من اي حته ويجي له نزلات شعبيه، تلاقيه يخف ويرجع يعيا تاني، يخف ويرجع يعيا تاني. ولو جات له نزله شعبيه تاخد المضاد الحيوي على الاقل 6 ايام، يعني ما تقوليش ده الحراره نزلت ده الكحه راحت بعد يومين كفايه عليه كده. لا كملي الكورس كامل لان ده يحميه ان يحصل له انتكاسه تانيه وتبداي من جديد.
لازم اخلص المضاد الحيوي.
لازم تخلصيه كاملا يعني 6 ايام يا ريت على الاقل. ما لو حتى لقيتي الكحه راحت، لو حتى لقيتي الحراره ما فيش، حتى لو لقيتي النفس كويس، حتى لو لقيتي النهجان خف كتير، انت مستمره لغايه ما تخلصي الدواء. لان هو الحالات اللي زي كده بتبقى يعني مشابه الثقب ده زي المغناطيس ناحيه الميكروبات، بيلقط الميكروب بسهوله جدا، تبص تلاقي الطفل عنده التهابات في صدره. فانا انصحك او دي او نصيحه. تاني حاجه الموجات الصوتيه، هو 7 شهور وزنه حوالي كام كيلو دلوقتي؟ يعني لو وزنه اقل من 7 كيلو يبقى في الحاله دي هيبقى التدخل سواء بالقسطره او بالجراحه هيبقى صعب. فانا نستنى شويه لما وزنه يبقى 7 كيلو، على الاقل 5 كيلو او 6 كيلو، يعني ما يقلش عن 5. 7 كيلو يبقى افضل كتير، لكن 5-6 كيلو مقبول ان هو ممكن يحصل فيه تدخل. ودلوقتي حاليا بنقدر نعمل اغلاق للثقوب بين الاذنين وبين البطين عن طريق القسطره بتركيب اجهزه بتظبط مكان هذا الثقب. واحيانا بنلجا للجراحه، وفي بعض الثقوب بتقفل لوحدها، فعشان كده اهميه المتابعه في حد يكون عنده موجات صوتيه للقلب للاطفال ومتخصص في قلب الاطفال ويقدر يفيدك في هذا المجال. الاتصال الاخير فعلا بقى ننهي بياسر من اليسر، وربنا ييسر علينا كلنا ويجعل لنا مع العسر يسرا. ايوه ياسر.
ازي حضرتك؟ الحمد لله.
ازيك يا ياسر؟
ايه انا في مشكله عندي.
اتفضل يا ياسر.
في صدري بحس ان انا بقالي من شهرين كده، يعني انا عندي 32 سنه وصدري تعبني، يعني بقوم كده احس ان اللي مخنوق قوي والنايم على ظهري.
تقل على صدرك.
تقل على صدري والنايم على ظهري. ولما اقوم اتعدل على جنب ده وعلى ده على جنب دوت. بحس ان عادي بقى راحت شويه، وساعات وانا قاعد
يعني بيجي لك زي حاجه ضغط على صدرك كده.
زي ضغط كده، وكاتم نفسي مش بقدر اوصل نفسي لصدري، يعني لازم اخد نفسي من بقي.
انت مدخن يا ياسر؟
لا مش بشرب سجاير.
طيب رياضي؟ تتحرك؟
بتحرك كتير. بتحرك.
طبيعه عملك يعني طبيعه عملك فيها حركه ولا
لا؟ طبيعه عملي قاعد؟ لا مش قوي يعني
قاعد
ترزي.
طب وزنك ايه؟
وزني 75.
يعني ما وزنك مش زياده؟
مش لا وانا طولي 170 او 175.
طب حلو، يبقى الوزن حلو. طيب التاريخ العائلي بالنسبه للقلب، في حد عندك في العيله حد من اخواتك او والدتك او والدك كان عنده السكر او القلب؟
لا لا لا
خالص
خالص.
طيب بص يا سيدي، مطلوب منك الاتي، هتعمل شويه تحاليل في المعمل، وهتعمل برضو فحوصات للقلب عشان نطمن ان الوجع ده مش مصدره الشريان التاني.
كان انا عندي حاجه على الكلى يا دكتور،
على الكلى،
في الكلى يعني حصوه كده يعني.
اه
ما بتلعبش الحاجه، ملهاش علاقه؟
لا لها علاقه، لو هي مثلا عامله مشكله في الكلى ممكن ترفع الضغط، والضغط ممكن ياثر على القلب.
لا هو انا اصلا يعني في مشكله في الكلى، في اكياس في الكلى، اكياس بيضاء في الكلى.
اه لا دي كده
اللي هي
بوليسيستيك كيدني، بوليسيستيك. لكن وظيفه الكلى ايه؟
وظيفه الكلى كويس،
لكن هي ساعات البوليسيستيك دي بتعمل ضغط دم عالي. الضغط الدم عندك اخباره ايه؟
الايه؟
الضغط،
الضغط بيوطى شويه، بيعلاش. هو الدكتور قال لي لو عالي بيبقى خطر عليه.
ما احنا عايزين نتابع بقى، لان هو
بتابع كل فتره بعمل اشعه وتحاليل وكده.
لا انت محتاج بقى تعمل، بص يا سيدي، بالنسبه عايزين سكر صايم وفاطر، وظائف الكلى لازم البولينا والكرياتينين الاثنين مع بعض.
وظائف الكلى بتبقى كويسه يا دكتور؟
معلش عيدها برضه كل شويه دي. بص روتين بقى بنسميها فحوص روتينيه بالنسبه لك، يعني انت ما تستناش لما حد يطلبها، كل شهر اتنين كده.
اه بعملها، انا بعملها كل شهرين، بعملها من غير الدكتور. هو اداني الدكتور بيقول لي كويسه خلاص.
طيب الكوليسترول والدهون الثلاثيه مهمه جدا ان انت تعمل تحليل، لان برضو لخبطه الكلى ممكن تاثر على الدهون. وبعد كده هندخل بقى على موضوع القلب، هتعمل رسم قلب.
طب انا على فكره مستني حضرتك من التليفون، ممكن اقفل واسمعك من
اه اتفضل. اه يعني بالنسبه لياسر عنده حاجه زي التكيس في الكلى، احنا ننصح ان هو بعد ما يعمل التحاليل دي يعمل فحص للقلب عن طريق طبيب قلب متخصص، يعمل رسم قلب وموجات صوتيه على القلب، ويمكن يحتاج رسم قلب بالمجهود. يعني لو طلع رسم القلب سلبي يمكن اعمله رسم قلب بالمجهود، على اساس ان هو الضغط اللي بتيجي على صدره دي او عدم الارتياح ده ممكن يكون سبب قصور في الشريان التاجي. يعني حاله النهارده بداناها عن الشرايين التاجيه وقصور الشرايين التاجيه والقسطره واستخداماتها، وقد ايه احنا في مجال امراض القلب في مصر يعني نواكب العالم المتحضر من ناحيه المهارات والتقنيات، لكن يعني احتاج مزيد من الامكانيات. فنفسنا في ان البلد تستقر والاوضاع تهدأ والناس تبدا تشتغل وتهتم بالبناء والتنميه، مش بالخناقات والمظاهرات. الى اللقاء الاسبوع القادم مع نبض الحياه، يكون انتظم نبض الحياه وانتظم نبض الحياه ايضا في مصر وايقاع الحياه في مصر. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.